بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقوله سبحانه: وجاء ربك. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى في الكفار: غضب الله عليهم. وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله. وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم:
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الحديث عما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة فيما يتصل بصفات الله تعالى التي تندرج تحت ما تقدم من قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية الكريمة وهذا الجزء من الآية الكريمة فيه إثبات النفس لله تعالى، فالنفس صفة أضافها الله تعالى إلى نفسه، حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا نبي من الأنبياء أولي العزم من الرسل أضاف النفس إلى الله جل وعلا. وقد تقدم أن الإضافات التي تضاف إلى الرب جل وعلا نوعان في الجملة، ما هما؟ نقول إضافة صفات وإضافة تشريف وتكريم وخلق. هذا النوع من الإضافة هو من النوع الثاني، وهو من النوع الأول وهو إضافة الصفات، لأن النفس لا تقوم بذاتها بل لا تقوم إلا بغيرها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفس هي الذات أم أنها غير الذات، قولان لأهل العلم. فمنهم من قال إن النفس هي الذات، ومنهم من قال إن النفس غير الذات بل هي صفة زائدة كالسمع والبصر وسائر ما أضافه الله تعالى إلى نفسه من الصفات. والذي عليه جمهور أهل العلم من السنة أن الذي في قوله تعالى ولا أعلم ما في نفسك أنه الذات، فالنفس هنا هي الذات وليست شيئا زائدا. قال رحمه الله: وقوله وجاء ربك، هذا فيه تقرير صفة من الصفات الفعلية الاختيارية لله تعالى، فإن الله جل وعلا ذكر المجيء في هذه الآية وأضافه إلى نفسه. والصفات الفعلية الاختيارية هي من الصفات التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم. أما أهل السنة فجروا في هذا الباب على سائر كما جاءوا في سائر صفات الله تعالى التي أخبر بها عن نفسه، يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما غيرهم فقد اختلفت طرائقهم، فمنهم من يؤولها ومنهم من ينكرها ومنهم من يردها ومنهم من يجهل معانيها ويقول لا ندري ما معناها، على نحو ما تقدم من الطرائق التي ترجع إما إلى تمثيل وإما إلى تعطيل. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات الفعلية لله تعالى، ويقولون إنه لا يلزم على إثبات هذه الصفات أي لازم باطل، بل هي دالة على كمال الرب جل وعلا. وقد أضاف الله تعالى إلى نفسه في كتابه أفعالا كثيرة، فقال جل وعلا في ما وصف به نفسه في كتابه: فعال لما يريد. وفعال صيغة مبالغة لكثرة الفعل، وهذا يدل على كثرة أفعال الله جل وعلا. وتعطيل الله عن الفعل هو نقص وتكذيب لما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. ولهذا يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأفعال، ونجري في الأفعال كما نجري في سائر ما أضاف الله إليه من الأخبار، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمكين. ومن أول المجيء هنا بأنه مجيء أمر الله تعالى أو مجيء ملائكته، هو من صرف اللفظ عن ظاهره من غير موجب، وهو نوع من التأويل المذموم، وهو تحريف الكلم عن مواضعه. ثم إن الله تعالى أضاف في بعض آيات الكتاب المجيء إليه وإلى ملائكته في نفس السياق، فدل هذا على أنه لا يسوغ تفسير المجيء في مثل قوله وجاء ربك أنه مجيء الملائكة، لأن الله خص الملائكة بمجيء خاص. قال جل وعلا كما ذكر المؤلف في الآية التي تلي هذه الآية في الاستدلال والاستشهاد على آيات الصفات، قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فأضاف الله جل وعلا الإتيان إليه جل وعلا وإلى ملائكته، فدل ذلك على أن إتيان الملائكة ومجيئهم غير مجيء الله تعالى. وقد قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فدل هذا على أنه لا يسوغ تفسير المجيء المضاف إلى الله تعالى بأنه مجيء ملائكته أو بأنه مجيء أمره، بل على ما دل عليه ظاهر النص هو مجيئه جل في علا. ولا يلزم من هذا أي لازم باطل. وقولهم إن قيام الحوادث به يدل على حدوثه لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذا كلام مخترع وقواعد لا يسوغ أن نحكم بها كتاب الله تعالى وما أخبر به عن نفسه، لأن هذا من قبيل عقولهم وعرائهم وتصوراتهم ومن قبيل محاكاة فهمهم لما أخبر الله تعالى به عن نفسه، كما يكون في حق المخلوقين، يعني هو نتيجة تمثيل. فلما مثلوا وتصوروا أنه لا يمكن أن تقوم الحوادث إلا بحادث لمشاهدتهم وما عرفوه وما عاهدوه، قالوا إن الرب جل وعلا إذا أثبتنا أنه يفعل فمعنى هذا أنه تقوم به الحوادث، وقيام الحوادث بالرب يدل على أنه حادث. ونحن نقول أصل القاعدة مهدوم ولا يقوم على أساس وليس له أصل يستند إليه، إنما هو من قبيل القواعد المخترعة التي يحكم بها ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، بل واجب إجراء ما دلت عليه النصوص والسلامة من هذه الانحرافات التي توقع الإنسان في أنواع من الضلالات. يقول رحمه الله وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنها الشاهد في قول رضي الله عنه، فأضاف الله تعالى إلى نفسه فعل الرضا، وهذا من الصفات الفعلية الاختيارية، وهو صفة يثبتها أهل السنة والجماعة، صفة تقوم بالرب جل وعلا، خلافا لمن يقول إن الرضا هو ثوابه، رضا الله ثوابه، هذا من تفسير الصفة بلازمها، انتبه، هذا من تفسير الصفة بلازمها، وتفسير الصفات باللوازم لا يسوغ إذا كان يستلزم ويقتضي إبطال الأصل. فالذين يقول رضا الله هو ثوابه وليس صفة تقول به، هؤلاء عطلوا ما دل عليه النص. نحن نقول رضا الله هو ما قام فيه جل وعلا من صفة القبول والمحبة للفعل، ومن مقتضى الرضا الإثابة، ومن مقتضى الرضا الإثابة، لكن فرجنا بين الأمرين، بين إثبات الصفة وإثبات لازمها، خلافا لمن يثبت إيش اللوازم ويجعل اللوازم كافية في تفسير الألفاظ مع إبطال ما دلت عليه وتبادر إلى الأفهام من ظواهر النصوص. قال رحمه الله وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، أيضا المحبة ثابتة في هذه الصفة، وهي صفة جليلة عظيمة للرب جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية. والله تعالى يحب من يشاء ويحب متى شاء جل في علاه، وهذا يدل على أنه صفة فعلية اختيارية، لأن الصفات الفعلية الاختيارية الصفات المتعلقة بالمشيئة، متى شاء فعل ومتى ما لم يشأ لم يفعل سبحانه وبحمده. قال وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، أيضا هذا من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى الدالة على كماله، ليس في إثبات الغضب نقص. وقولهم إن الغضب فورة الدم وهيجان النفس وما أشبه ذلك هذا فيما يحده الناس من المخلوقين، ولكن الغضب الذي يوره إلى الرب جل وعلا هو غضب يليق بجلاله لا يلزم عليه معنى باطل، والغضب في ذاته ليس معنى مذموما في كل أحواله وصوره، إنما هو من صفات الكمال حتى في بني آدم إذا كان ذلك في موضعه الذي يحمد فاعله عليه ويحمد من اتصف به. ولهذا قد يكون من الذم أنه لا يغضب مثلا لمحارم الله إذا انتهكت، وهذا لا شك أنه من صفات الذم في 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 الخلق، وهو من دلائل نقص الإيمان. فإذا كانت هذه الصفة في المخلوق كمال، إذا كانت هذه الصفة في المخلوق كمالا فإنها فالله تعالى أولى بها جل في علا، ولكنه ينبغي أن يعلم أن هذه الصفات فعلية، يعني لا يتصف بها على الدوام، إنما يتصف بها وفق ما اقتضته مشيئته وحكمته. يقول تعالى وقوله نعم يقول مالك وقوله تعالى وكره الله انبعاثهم، وهذا فيه إثبات صفة الكره. نعم قبل ذلك قال وقوله اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه، وهذا فيه إثبات السخط الله تعالى، والسخط هو شدة الغضب، وإثبات الكره له. ونعم وفي الآية التي تليها إثبات الكره له جل وعلا، وهذا من الصفات الفعلية التي لا يلزم عليها لازم باطل، بل يثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تنفيذ. وبهذا نعلم أن أهل السنة والجماعة جروا في هذا الباب على قاعدة وأصل مضطرب لا يخرب، على قاعدة وأصل مضطرب يعني متواتر في كل موارد النصوص وفي كل آيات الكتاب الحكيم وحديث النبي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلها جارية على نسق واحد، ليس هناك تفريق بين صفات فعل أو صفات ذات، بين صفات اختيارية وبين صفات ذاتية. الأمر في هذا كل الأمر في هذا كله على وجه واحد، ينبغي أن يعلم أن هذا من دلائل الصحة والسلامة، لأن من دلائل الفساد الاضطراب والتناقض، وهذه علامة من علامات فساد الأقوال تناقضها واضطرابها. ولهذا الذين ينكرون الصفات كالمعتزلة وغلاة الجهمية يقولون لمن يثبت بعض الصفات دون بعض يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما يلزمكم فيما نفيتم، ومعنى هذا أجر القول إما أن تثبت الجميع وإما أن تلغي الجميع. ولهذا المعتزلة ينقضهم غلاة الجهمية الذين ينكرون أسماء الصفات بقولهم إيش؟ يقول أنتم تثبتون الصفات، تثبتون الأسماء وتنكرون الصفات، لأن الصفات تقتضي المماثلة فكذلك الأسماء، فمقتضى فرض القول أن تعطل الله عن أسمائه كما عطلتموه عن صفاته. ولهذا آل السنة والجماعة أسلم الطرق، إذ طريقهم مضطرد لا تعارض فيه ولا اختلاف، فالاختلاف والتناقض والتعارض دليل ايش؟ فاقان دليل الفساد، فمما يعرف به فساد الأقوال تعارضها وتناقضها واضطرابها. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من النصوص التي ساقها فيما يتصل بالصفات انتقل إلى ذكر نصوص السنة، فرغ من نصوص الصفات في الكتاب وانتقل إلى جملة من النماذج في نصوص الصفات في السنة. يقول ومن السنة
قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشباهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا بسمات المحدثين
محدثين
ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
طيب يقول رحمه الله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو من أنواع الصفات الفعلية الاختيارية، فنزول الله تعالى من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وهذا الوصف يقع بمشيئة الله تعالى واختياره، وهو مما يحمد عليه جل في علاه، ونزوله إلى عباده هو من دلائل كماله سبحانه وبحمده، ومن دلائل عظيم رحمته ورأفته وكبير إحسانه وجزيل إنعامه على عباده سبحانه وبحمده. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة التي أضافها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بربه أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا، ويجرون فيها ما أجروه في سائر الصفات من الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. وكل من ذكر في هذه الصفة خلاف ما دل عليه النص من أنه نزول الرحمة أو نزول ملك من الملائكة فالنصوص ترد عليه، فإن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، أضاف النزول إليه جل في علاه، وبين ما شأن هذا النزول وما غايته وعلته. قال فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا يدل على أن الله تعالى ينزل للقرب من عباده الداعين السائلين، ويقول هذا الكلام الذي لا يسوغ أن يكون إلا من رب العالمين، فلا يسوغ أن يكون أن يقول ملك هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فإن هذا ليس من شأن الملائكة، إنما هو شأن رب العالمين، المغفرة منه جل وعلا والعطاء منه سبحانه وبحمده، وإجابة السائلين من لدنه جل وعلا، وليس من شأن الملائكة أن يقولوا مثل هذا القول. قال رحمه الله وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له فهوة، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة العجب لله تعالى، يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، أي ليس له ميل إلى الشهوات والمعاصي، والمقصود بالميل هنا الميل الكلي لا الميل العارض، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كل ابن آدم كما في الحديث الصحيح من حديث أنس كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فالمقصود بالصبوة هنا الميل والانحراف التام الذي يلازم فيه الإنسان المعاصي والسيئات، وليس الصبوة الغفلة التي تصيب ولا يسلم منها أحد. يعجب ربك، هذا هو الشاهد بالحديث، وهو إثبات العجب لله تعالى. من أهل العلم من مثبتة الصفات من قال العجب هنا ليس المقصود به صفة، ليس المقصود به صفة تضاف إلى الله تعالى، بل هذا يدل على الرضا أو معناه إرادة الثواب وكبير العطاء، ويفسرون هذه الصفة بلازمها. ما الذي جعلهم يفرون من إثبات صفة العجب لله تعالى؟ قالوا إن إثبات العجب يستلزم الجهل السابق، لأن الإنسان لا يعجب مما يعلم، إنما يعجب مما جهل ثم علم، هكذا قال من أول هذه الصفة، وقال العجب هنا المقصود به الثواب أو إرادة الثواب أو ما أشبه ذلك من التأويلات التي تخرج النص عن ظاهره. يقال لهم الله تعالى يقول في كتابه في القراءة السبعية بل عجبت ويسخرون، فأضاف الله تعالى العجب إلى نفسه في القرآن العظيم، وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا في سنة وقوله يعجب ربك من شاب من الشاب ليست له صبوة. وفهمكم العجب لأنه يلزم منه نقص، هذا لا تجعل سوء فهم وقصور في إدراك معاني كلام الله وكلام رسوله، لأن العجب يكون لأمرين، وهذا واقع في بني آدم فضلا عن أن يكون في الرب جل وعلا. الأول يكون للجهل، وهذا لما ينزه عنه رب العالمين، فالله سبحانه وبحمده وسع علمه الأشياء، وسع ربي كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله تعالى وسع علمه الأشياء فلا يخرج عن علمه شيء، والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فهذا المعنى ممتثل عن الله تعالى. المعنى الثاني أن العجب يطلق في ما خرج عن نظائره وأمثاله، الشيء الخارج عن نظائره وأمثاله يعجب منه ولو لم يكن، ولو كان سابقا، ولو كان ولا يلزم من هذا أن يسبقه الجهل. فالعجب يطلق على العجب ينشأ عن جهل وينشأ عن تعظيم واستحسان وخروج الشيء عن نظائره وأمثاله. الشاب في غالب حال الشباب أنهم أهل صبوة وجهل، فإذا استقام شاب ولم يكن له صبوة فهذا خارج عن نظائره وخارج عن أمثاله وعامل بما لم يجري عليه عمله نظرائه، فلذلك كان محلا للعجب، ولا يلزم من هذا أن يكون قد سبق هذا العجب جهل، لكنه لخروجه عن نظائره وأمثاله يعجب منه ولو كان قد علم ولو كان قد سبق ذلك علم. فلا يلزم على هذا المعنى الثاني لازم باطل، وهو العجب المضاف إلى الله جل وعلا. إذن العجب الذي يضاف إلى الله تعالى هو تعظيم هذه الحال وبيان شريف مقامها وكبير منزلتها وخروجها عن نظائرها وأمثالها. فيعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، لا يمكن أن يثبت منه معنى ناقص لأن الله جهل حال هذا الشاب، فالله تعالى سبق علمه الأشياء جل وعلا، فهو عالم بكل شيء قبل أن يكون سبحانه وبحمده. ما من داب ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهذا يشمل كل ما يكون في الكون من حوادث ووقائع، فما من شيء إلا وقد سبق الله وقد سبق علم الله تعالى به قبل حدوثه. إذن قوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله بل عجبت ويسخرون، هنا العجب اقتضي تعظيم هذه الحال وأنها خارجة عن نظائرها وليس في هذا معنى ناقص. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يقول وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فقوله يضحك في إثبات الضحك لله تعالى، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والضحك صفة كمال، وهؤلاء الذين عطلوا الصفات قالوا كيف يضحك، الضحك خفة والله تعالى منزه عن ذلك، فيقال هذا جهل كبير واعتداء عظيم على ما دلت عليه النصوص، فليس الضحك في كل موارده خفة، بل هو من الكمال الذي يكون في المخلوقين، والله تعالى أولى وأعظم باستحقاق الكمال من خلقه. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه في المخلوق فالخالق أولى به. وجاء الخبر عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإثبات هذه الصفة، فلا يسوغ أن ترد بهذه التأويلات الباردة والتحريفات والظنون الفاسدة التي ينشأ عنها التحريف والتعطيل. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله فهذا نعم هكذا
نعم.
ها؟ فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. بعد أن ذكر الجملة المتقدمة من النصوص في إثبات الصفات في الكتاب والسنة عاد إلى تقرير القاعدة، فقال هذا فهذا المشار إليه ما تقدم من النصوص وأشباهه يعني ونظائره وأمثاله مما لم يذكر مما صح سنده وهذا فيما يتصل بالأحاديث النبوية مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به أي نقر به مطمئنة به قلوبنا فالإيمان هو الإقرار المستلزم للأذعان والقبول ولا نرده شأن المحرفين والمعطلين ولا نجحده شأن المكذبين لما أخبر الله تعالى به ورسوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره شأن الذين عمدوا بزعمهم إلى تنزيه الرب تعالى عما توهموه وظنوه في دلالات النصوص فالمؤلف رحمه الله يقول نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا تأوله وبهذا ذكر المؤلف ثلاثة طرق من الطرق التي تقابل بها هذه النصوص عند المخالفين إلى المخالفين لأهل السنة والجماعة الرد الجحد التأويل الرد عدم القبول والجحد عدم القبول مع الإنكار والتأويل هو الإقرار باللفظ وصرف هذا اللفظ عن معناه المتبادل إلى معنى لا يحتمله إلى معنى مرجح لا بدون قرينة وبدون مسوغ إلى هذا الصرف واضح وهذا هو المسلك الذي كررناه سابقا في ذكر مسالك المبتدع المخالفين لطريق السلف الصالحين حيث إنهم يسلكون هذا المسلك في النصوص إما الإعراض أو التأويل أو الرد أو التجهيل قال رحمه الله ولا نشبه بصفات المخلوقين بعد أن ذكر ما يسلم به المؤمن من إيش من الانحراف المؤدي إلى التعطيل يعني الرد وإيش والجحد وإيش والتعويل المذموم كل هذه المسالك تفضي إلى نتيجة واحدة وهي التعطيل فنفاها عن طريق السنة فعلمنا بهذا أن أهل السنة والجماعة سالمون من إيش يا أخواني سالمون من طريق التعطيل طيب فكانت بدعة ثانية وهي بدعة خطيرة أيضا ولا تكون خطيرة عن البدعة السابقة وهي التمثيل سلم طريق أهل السنة والجماعة من هذا الانحراف بقوله ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير وهذا يؤكد سلامة طريق أهل السنة والجماعة من بدعة التمثيل يقول ولا نشبهه بصفات المخلوقين أي لا نلحقه ونمثله بصفات المخلوقين وبسمات أي علامات المحدثين ونعلم أن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير مقصود بلا شبيه له أي لا نظير له جل في علاه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بعد أن قرر هذا أراد رحمه الله أن يبين المسلك الذي يسلم به الإنسان من الوساوس الواردة على قلبه فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه فقال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه هذه الجملة من فقه المؤلف أن أتى بها ليصب ذاك السيل الذي يمكن أن يرد على القلوب من الهواجس والوساوس المتعلقة بصفات الله تعالى فمن توهم أن صفة من صفاته يمكن إدراك كنهها وحقيقتها فإنه سيغلق الباب من خلال هذه الجملة سواء كانت هذه الوساوس ناشئة عن وسوسة الشيطان وما يلقيه في القلوب أو كانت هذه الوساوس ناشئة عن سماع تلك الشبهات التي يريدها من يعطل الصفات أو يؤولها فيقول رحمه الله كل ما تخيل في الذهن أي تصوره الذهن أو خطر بالبال يعني ولو كان أمرا عارضا يمر خيال في الذهن وليس بتفكير وتأمل لأنه يعني ذكر طريقا كل ما تخيل في الذهن أي طلب الذهن صورته وخياله في 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 فكره وتأمله، أو خطر بالبال يعني عرض حتى لو كان عارضا من دون طلب وتفكير، بأن يلقي الشيطان صورة لصفة من صفات الله تعالى التي أخبر بها عن نفسه، يقول فإن الله تعالى بخلافه. وعلى هذا فينبغي الإعراض عن هذا والانتهاء. وقوله بخلافه أي ليس تلك الخيالات وليس تلك الخواطر التي تخطر في البال. وأفضل من قوله بخلافه فالله تعالى أعظم وأجل مما يرد في الخواطر والأذهان. ولهذا بعض أهل العلم يقول فإن الله فإن وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى أعظم منه وأجل. وعلى كل حال قوله رحمه الله بخلافه مقصوده هو هذا الذي ذكر، أن الله تعالى أجل وأعظم من أن تحيط به العقول أو أن تدرك الأذهان ما له من الكمالات والصفات جل وعلا، بل نؤمن بألفاظها ونثبت معانيها دون أن ندخل في كيفياتها وحقائقها. قال رحمه الله بعد هذا: ومن ذلك
قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك
جل في علاه.
وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. فصل.
طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بعد ما فرغ من ذكر الأمثلة والنماذج العامة فيما يتصل بقاعدة الأسماء والصفات، أتى رحمه الله بذكر بعض الصفات التي خالف فيها من خالف من مثبتة الصفات، وبين بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة صحة ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات تلك الصفات التي تضمنتها هذه الآيات. إذن المؤلف بدأ بذكر جملة من الصفات على وجه التفصيل، فذكر أولا صفة الاستواء والعلو، ثم ذكر صفة الكلام، ثم ذكر جملة من الصفات سنأتي عليها في مطالعتنا وقراءتنا لهذه الرسالة. وابتدأ المؤلف رحمه الله بصفة العلو لأنها من أعظم الصفات التي جاءت الأدلة على إثباتها، فإثباتها توفرت فيه الأدلة من الكتاب والسنة ومن إجماع سلف الأمة ومن دلائل العقل والنظر والفكر ومن ما ركز الله تعالى في الفطر. كل هذه الأدلة الخمسة متواترة على إثبات ما أثبته الله لنفسه من علوه جل في علاه، من علوه على خلقه: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، الفطر. كل هذه دلائل متواترة على إثبات علو الله تعالى، ولا يشك في هذا مؤمن لولا ما شغب به من شغب وأورد من أورد من التشكيكات التي عثرت على بعض الناس هذه الدلائل الظاهرة البينة في كلام الله تعالى وكلام رسوله. وصفة العلو صفة تقر بها الأمم جميعا وجاءت بها الرسل كلهم ولم يخالف في ذلك أحد، بل يثبتها المؤمن والكافر. ولهذا فرعون لما طلب رب العالمين ماذا قال لهامان؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى. فلم يطلب رب العالمين إله موسى لا يمنة ولا يسرة ولا أماما ولا خلفا ولا سلف السفل، إنما طلبه في العلو. ولهذا قضية العلو قضية دلائل الكتاب والسنة وسائر الأدلة متفاطرة، ولهذا بدأ المؤلف بها تقريرا رحمه الله. ومما يقترن بصفة العلو إثباتا صفة الاستواء، ولهذا جميع من يتكلم في العلو من أهل العلم يذكرون الاستواء. والسبب في هذا أن الاستواء علو خاص. سبب في ذكر الاستواء قرينا للعلو أنه من أدلة العلو وأنه علو خاص، هذا الذي يتميز بالاستواء على العرش عن سائر الأدلة في الكتاب والسنة مما يدل على علو الله جل وعلا. ولهذا قال مؤلف من ذلك قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا يتضمن إثبات علو الله تعالى ويتضمن إثبات صفة الاستواء. الاستواء صفة يثبتها أهل السنة والجماعة، وهي صفة كمال للرب جل وعلا خص بها العرش، فهو مما خص الله تعالى به العرش دون سائر المخلوقات. فلم يذكر الله تعالى الاستواء مضافا إلى مخلوق إلا إلى العرش، الرحمن على العرش استوى. والاستواء صفة كمال للرب جل وعلا، لأهل العلم من سلف الأمة الصالحين والأئمة المهديين في بيان معناها أربع كلمات قد جمعها ابن القيم رحمه الله في نوريته، فقال ولهم عبارات عليه أي على الاستواء وبيان معناه، ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعاني، يعني حصلت جمعت لمن يريد أن يناقش ويحاج من خالف في إثبات هذه الصفة، وهي استقر وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. هذه أربع معاني لاستواء الله تعالى، ولهم عليه ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر، هذا أول العبارات، وقد علا هذا ثاني العبارات، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران يعني لم ينكره أحد ممن فسر الاستواء، وكذاك قد صعد هذا المعنى الرابع الذي هو رابع أي رابع العبارات التي أطلقها السلف على الاستواء. وبهذا نقول إن معنى استوى على العرش استقر، لكن لا يعني هذا أنه مستقر إلى العرش، ولا يعني هذا أنه جل وعلا أن العرش يقله سبحانه وبحمده، وليس كاستواء المخلوقين. فمن قال هذا فقد قال فقد افترى على الله تعالى ما ليس في النصوص إلا إنكاره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما نقول استواء يليق به جل وعلا، على أن بعض أهل العلم يقول من هذا اللفظ منكر، تعريف الاستواء والاستقرار منكر، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم وأشار إلى ذلك الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. أيضا من المعاني علا وارتفع وصعد، وهذه المعاني كلها قد جاءت في كلام السلف الصالحين في تفسير الاستواء. ولهذا من فسر الاستواء بأنه الاستيلاء ليس له مستند، لا من حيث كلام أئمة الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ولا من حيث اللغة، فاللغة ليس فيها إطلاق الاستواء بمعنى الاستيلاء. واستدلالهم بالبيت المحدث المصنوع استوى قد استوى بشرا على العراق من غير دم ولا من غير سيف ولد من مهراق، هذا الاستدلال بما هو غير معروف في كلام العرب، وهو من الأبيات المصنوعة المحدثة التي لا يصح أن تثبت فيها المعاني في لغة العرب، بل معاني المعاني في لغة العرب إنما تؤخذ من أصحاب اللسان وشواهد أهل البيان من العرب الذين لم تشب لغتهم ما شاب لغة المحدثين والمتأخرين. إذن الاستواء وصف ثابت لله جل وعلا، وقد ذكر الله تعالى في كتابه الحكيم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، فيجب إثباته على الوجه اللائق بالرب جل وعلا. أما ما يتصل بصلة الاستواء بالعلو، فالاستواء علو خاص، فالعرش أعلى المخلوقات مكانا، وقد استوى الله تعالى عليه وهو علو خاص، وعلوه جل وعلا على العرش يستلزم علوه جل وعلا المطلق، لكن لا يضاف العلو لغير العرش، بمعنى ما يقال استوى لا يضاف الاستوى، لا يضاف الاستوى لغير العرش، لا يقال استوى على خلقه أو استوى على السماء أو استوى على كذا من خلقه، إنما الاستوى جاء خاصا بالعرش فلا يضاف إلى سوى. وأما العلو فقد جاء في النصوص والآيات ما يدل على علو جل وعلا من أوجه عديدة، ومن ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات والنصوص الدالة على علوه سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله في ذلك وقوله أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، من في السماء أي من في العلو. والسماء في كلام العرب يطلق على معنيين، المعنى الأول السقف المحفوظ، والمعنى الثاني العلو. فالعرب تطلق السماء على واحد من المعنيين، السقف المحفوظ وهو السماء التي قال فيها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن السماء اسم لما على، اسم جنس للعلو، ومنه قول الله تعالى في كتابه الحكيم فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو، وهذا من استعمالات لغة العرب. إذن قوله أأمنتم من في السماء، إذا كان السماء هنا بمعنى العلو كما هو الجاري في لسان العرب فهذا فيه إثبات علو الله تعالى، وإذا كان هذا المقصود به السماء البناء فهذا أيضا لا يعارض ما دلت عليه النصوص من علو الله تعالى على خلقه، فإن السماء اسم جنس يشمل السماوات السبع التي بناها رب العالمين والله تعالى فوقها سبحانه وبحمده. ويكون قوله أأمنتم من في السماء أي في أي على السماء، ففي هنا بمعنى على، إذا فسرنا السماء بالبناء المحفوظ فيكون في هنا بمعنى على، والعرب تطلق في بمعنى على في مواضع عديدة، وحروف الجر تتبادل في كلام العرب، ومنه قول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، معنى هذا أنهم من داخل فيه يفتحها ويدخلون فيها، لا إنما المقصود على جذوع النخل. وقوله تعالى أيضا في السير في الأرض فامشوا في مناكبها، ومعناه أن يمشي على الأرض وليس في داخلها، ففي كلام العرب تأتي بمعنى على، ومنه هذه الآية في قول آمنتم من في السماء إذا قلنا السماء هو البناء المحفوظ. أما إذا قلنا السماء اسم جنس العالي فهنا تأتي على بعضها وليست بمعنى على، إنما هي للظرفية، لكن لأن العلم بأن في هنا إذا قلنا للظرفية ليست أن السماء تظل على أنها تحيط به جل في علاه، بل هو العلي الأعلى الذي أحاط بكل شيء، يجب أن نقطع كل توهم يرد على قلوبنا أو عقولنا في تكييف أو تصوير صفات الله تعالى، كما قال المؤلف رحمه الله وكل ما تخيله الذهن أو خطر في البال فالله بخلافه، فالله تعالى بخلافه وهو أعظم وأجل من ذلك سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله يقول بعد أن فرغ من ذكر دليلين لعلو الله تعالى، الأول يتضمن إثبات الصفات إثبات صفة الاستواء والعلو، والثاني يتضمن إثبات صفة العلو، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. وقوله وهذا الخبر من من مما يثبت به صفة علو الله تعالى، حيث قال ربنا الذي في السماء الذي في السماء، وهذا المطابق للآية في قول آمنتم من في السماء. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم وأسناده لا بأس به، أسناده حسن، وهو حديث مشهور بأنه رقية المريض فإنه يقرأ على المريض في طلب الشفاء، وقد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. وقول ربنا الذي في السماء هذا في مقام الدعاء، ورصد ربنا هنا بالنداء المحذوف يا ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أي تطهر جل وعلا، تطهرت أسماؤه تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وقال للجارية، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وهذا الحديث حديث مشهور معروف، وهو حديث معاوية بن الحسن السهمي رضي الله عنه في قصته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارية عدا الذئب على بعض غنمي فسفكتها وإني أريد أن أعتقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الجارية أين الله، فقالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. بعد أن سألها عن الله وعن من أنا، قالت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية على ما اعتقدته بفطرتها من أن الله تعالى في السماء أي في العلو جل في علا. وبعد هذا قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن عمران لحسين بن المنذر والد عمران رضي الله عنه هما كم إلها تعبد، أي كم من معبود وإله تتأله له بالعبادة. قال سبعة، ستة في الأرض أو ستة في الأرض وواحدا في السماء أي في العلو. قال من لرغبتك ورهبتك، أي من الذي ترجوه في حال الرغبة والرهبة الخوف والطمع، قال الذي في السماء، قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتنا. الشاهد قوله في السماء واعبد الذي في السماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن المعبود الذي يستحق العبادة هو من في السماء جل في علا، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وإسناده لا بأس به. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة نعم أصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء أي في العلو، فكل ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، والعلو الذي تثبت به الذي يثبت من هذه الآية هو علو الذات وعلو القدر والعلو الذي هو مراد بقوله تعالى آمنتم ما من في السماء، فالله تعالى له العلو المطلق جل في علا. يقول إذا عندنا العلو الثابت من قول سبحان ربي الأعلى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهذه المعاني الثلاثة ثابتة لله تعالى. المحرفون المعطلون لعلو الذات يقولون إن كل النصوص التي فيها الإخبار بعلو الله تعالى معناها علو القدر وعلو القهر، إلا علو القدر أو علو القهر. فيقولون العلو الثابت في مثل قول سبحان ربي الأعلى وهو العلي العظيم، يقولون هذا علو القدر وعلو القهر. وأهل السنة والجماعة يقول هذا علو القدر والقهر وعلو الذات. الله تعالى أخبر أنه في السماء أي في العلو جل في علاه، كما قال سبحانه وبحمده وهو القاهر فوق عباده جل في علاه. بعد ذلك يقول مؤلف رحمه الله: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما بين سماء ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين كل كان بين كل سماء والتي تليها، وذكر الخبر فقال: وفوق الذي وفوق ذلك فوق هذه السماوات والعرش، وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك أي فوق عرشه سبحانه وبحمده. وهذا العلو الثابت في مثل قول الرحمن على العرش استوى. وهذا الحديث حديث مشهور في السنن من حديث العباس ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو معروف عند أهل العلم بحديث الأوعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الأوعال التي تحمل العرش، وهو حديث صحيح صححه الأئمة، وهو مما يثبت به علو الرب جل وعلا. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتصل بهذه الصفة عاد إلى تقرير الأصل والقاعدة، قال: فهذا يعني ما تقدم به الخبر من إثبات علو الله واستوائه وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لربه ولا لتأويله ولا لتشبيهه ولا تمثيله. إذن هذا إضافة دليل لما تقدم، وهو دليل إجماع. إذن ذكر المؤلف في ثبوت صفة العلو لله تعالى دليل الكتاب، دليل إيش
أخوان،
دليل السنة، ثم ذكر الإجماع حيث قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف على نقله وقبوله، ليس نقلا للألفاظ فقط بل النقل لللفظ والقبول للمعنى، ولم يتعرضوا لربه ولا لتأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. إذن بين إثبات هذه الصفة على القاعدة المتقدمة، وهي أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشويف ولا تمثيل. طيب، المؤلف رحمه الله اختصر في ذكر الأدلة على إيش؟ على هذه على ذكر الصفات على هذه الأدلة، ذكر صفة العلو على هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. هل الدلالات منحصرة في هذا؟ ذكرنا أن الدلالات ليست منحصرة في هذا، بل يضاف إلى هذا العقل والفطر. أما العقل فإن أشرف الجهات هي العلو وأكملها هو العلو، ولهذا كان الله تعالى حق بها من 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 من, من سائر من 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 يوصف بالعلو، وهو حق بها من سائر الجهات. هذا من جهة العقل. وأما من جهة الفطر فإن الفطر مجبولة على طلب الله تعالى في العلو، ولهذا يستقبل المؤمن كل في دعائه يستقبل الله تعالى، يستقبل الله جل وعلا برفعه ويطلبه في جهة العلو. ولهذا أبو المعالي الجويني لما كان في إحدى مقاماته يقرر العرش والكرسي، جاء رجل يدعى الهمداني وهو يقرر على المنبر أو في حلقته، فقال له: يا أستاذ، دعنا من العرش وذكره، يعني لا تبحث معنا هذا، أجبني ما عما في قلوبنا، ما قال قائل قط يا الله إلا وجد ضرورة في طلب العلو، ما قال قائل قط يا الله إلا وجد من قلبه اتجاها إلى العلو، أجبني عن هذا. يعني ممكن تتكلم في رد الآيات وتأويلها وتحريف النصوص وصرفها عن ظاهرها وما إلى ذلك من الدلالات، لكن هذا الشيء الذي في الفطر ما جوابه؟ فما كان من أبي المعالي رحمه الله إلا أن ضرب على رأسه، قال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني. وهذا يدل على أن مهما بالغ الإنسان واجتهد في حفظ دلالات الكتاب والسنة وصرفها إلى ما يعتقده خلافا لما هو ظاهر هذه الدلالات سينتقض عليه بنيانه وسيأتي الله تعالى من حيث لا يحتسب. ولذلك يقول بعض الأئمة إن ما من دليل، هذه من حكم وإعجاز القرآن الكريم، ما من دليل يستدل به مبطل على باطله إلا وفي الدليل الذي استدل به ما ينقض باطله. وهذا من عجائب القرآن الكريم، إن ما في دليل يستدل به مبطل صاحب ضلالة صاحب انحراف على انحرافه إلا وإن تأملت ونظرت، إلا لو جدت في هذا الدليل الذي يستدل به على باطله ما ينقض ما قرره من الباطل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي يعني شيء يسير في التكييف، لكن نجعله إن شاء الله صلة الحديث القادم. هنا هذه الفتوى اللي ذكرناها لكم، عطها القارئ يقرأها على عجل نشوف سم. هذه فتوى الحين قصة. طيب الله أكبر. وما ذكر في قصة سليمان في استسقائه وخروجه وأنا وجد نملة قد استلقت على ظهرها مدت يديها إلى السماء. نعم تفضل يا أخي، مسألة نعم اقرأ السؤال والجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما بعد، إجابة عن سؤالك، نقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق شائع في كلام أهل العلم قديما وحديثا، وقد حكى جماعات من أهل العلم الاتفاق على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين، انتهى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فيكون أفضل الخلق فهو سيد ولد آدم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقد جاء ما يدل على أنه أفضل الخلق بما يشبه النص، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت رسول الله وصفوته، والصفوة من كل شيء خالصه وخياره وأفضل شيء فيه. وقول عمر رضي الله عنه صفوته عام في كل شيء خلقه الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صفوة الله من كل خلقه. ومثل هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الأعظم، فالمقصود به الأعظم في خلق الله تعالى، وهذه العظمة ثابتة له وداخلة في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقيره بتعظيمه وإجلاله. الله أعلم.
الله تعالى على صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. هذا الشيء عنده قلتم لا يصح إضافة الاستواء إلى غير العرش، قد جاء في القرآن. هي نعم ثم استوى إلى السماء. لا غير هذا، نجعله في بداية الدرس الجاي، لأنه يقول أنه أنت قلت في الدرس لا يصح الاستواء إضافة الاستواء إلى غير العرش، الرحمن على العرش استوى، ما يصح نقول استوى على السماء استوى على خلقه، لكن نقول كيف تقول كذا والنبي صلى الله تعالى قلت ثم استوى إلى السماء، هذا ما يختلف من الإضافة مختلفة، نجيب عن هذا الدرس القادم حتى ما نحدث. صلى الله على نبينا محمد.